أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في الشرط الثالث من الشروط العامة. كان الشرط الأول عبارة عن شرط المكنة، والشرط الثاني عبارة عن شرط حضور المعصوم أو إذنه الخاص، والشرط الثالث هو شرط إذن الحاكم الشرعي، من له الولاية الشرعية في أمر المسلمين. قلنا فيما يتعلق بالشرط الثالث توجد عدة أدلة طرحت في المقام أو قد تطرح أيضا. الدليل الأول هو نفس أدلة شرط الحضور، باعتبار أننا لم نقبل دلالتها على شرط المعصوم، وقلنا بأنها أعم من ذلك، فيمكن أن تصلح دليلا على شرط إذن الحاكم الشرعي. قد ناقشنا ذلك بالأمس وقلنا بأنه ربما يصعب إثبات ذلك من خلال تلك الأدلة. الدليل الثاني الذي يمكن أن يؤخذ كشرط لإثبات شرط إذن الحاكم الشرعي هو ما ذكره الشيخ النجفي وتبعه عليه آخرون صاحب الجواهر من التمسك بأدلة ولاية الفقيه العامة. تعرفون أن الشيخ النجفي من الذين مالوا كثيرا جدا إلى نظرية ولاية الفقيه العامة، فقال الشيخ النجفي، قال: حيث تثبت للفقيه ولاية عامة إذن فله ولاية على شأن الجهاد، باعتبار أن الجهاد من الأمور العامة، وهذا كاف في مثل هذه الحال. فنفس أدلة ولاية الفقيه العامة تصلح دليلا على شرط الجهاد بإذن الحاكم الشرعي اللي هو الفقيه الجامع للشرائط، والموضوع يكون حينئذ سهلا جدا. بل السيد كاظم الحائري هنا اختلفت كلماته. في موضع قال: حتى لو تمت أدلة لزوم حضور المعصوم في الجهاد، قال: دليل الولاية العامة للفقيه حاكم على دليل شرط حضور المعصوم، له حكومة موسعة، باعتبار قالت لابد أن يكون المعصوم موجودا، ودليل الولاية العامة للفقيه يقول كل ما للمعصوم يرجع فيه إلى الفقيه الجامع للشرائط إذن فهذا منه، فينبغي أن يكون أيضا من شؤون الفقيه. في كتاب آخر السيد كاظم الحائري لم يقبل ذلك، قال: أدلة لزوم حضور المعصوم بألسنتها لا تسمح لدليل الولاية العامة أن يشمل المورد، فيشمل كل شيء إلا هذا المورد، تكون هي التي تخرج موضوع الجهاد الابتدائي عن تحت أدلة الولاية العامة للفقيه. فإذن في وجهتين نظر. تعرفون أن كما قلت سابقا سيد الحائر عنده كتاب الكفاح المسلح في الإسلام، وهذا كتاب كتبه في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، من القرن العشرين، وكانت له فيه آراء. ثم بعد ذلك كتب كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة. بعض الأدلة، بعض المحاولات التي كان قد قبلها سابقا عدل عنها واستخدم محاولات أخرى مختلفة، وإن كان الآراء تقريبا هي نفسها من حيث الإطار العام. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل يمكن القول بأنه تام إذا تحققت أركانه، وأركانه هنا ثلاثة، يعني يجب أن نثبت ثلاثة أمور. إذا أثبتنا ثلاثة أمور يصبح هذا الدليل على القاعدة، على مقتضى القاعدة، والنقاش فيه إذا كان فيه نقاش سيكون مبنائيا وليس بنائيا. الأمر الأول ثبوت الولاية العامة للفقيه، هذا الأمر الأول، أن له ولاية في شأن الجهاد، له أن يقرر في شأن الجهاد، لأن شأن الجهاد هو من ضمن ولايته العامة. الركن الثاني أن يكون الولاية التي نثبتها في الركن الأول ليس فقط أن له صلاحية التصرف في الشؤون العامة، بل أن غيره ليس له التصرف في الشؤون العامة بدون إذنه. وكما تعرفون جميعا فقد درسنا في المكاسب، مكاسب الشيخ الأنصاري، أن ولاية مفهوم الولاية في باب ولاية الفقيه وأمثاله له شقان: شق إيجابي وشق سلبي. الشق الإيجابي أن الفقيه له قدرة على التصرف في الشأن العام وإبداء النظر والنفوذ في الشأن العام، والشق السلبي أن غيره ليس له أن يقوم بأي شيء في الشأن العام بدون إذنه. فعندنا شقين: شق إيجابي أو عقد الإيجاب وعقد السلب. فإذا في الركن الأول ثبتت الولاية العامة للفقيه، في الركن الثاني يجب أن تكون سنخ ولاية يثبت فيها هذا العنصر السلبي، وإلا إذا لا يثبت هذا العنصر السلبي يمكننا الجهاد بدون إذنه، رغم أن له الولاية بالمعنى الإيجابي، لكن بالمعنى السلبي ليس له ولاية فيمكن أن نجاهد بدون إذنه. المفروض أننا نريد أن نثبت شرط إذن الحاكم الجامع للشرائط في الجهاد. هذا الركن الثاني. الركن الثالث أن نثبت أن الجهاد من الأمور العامة، يعني ليس أمرا شخصيا، التي تندرج في القضايا العامة، والقضايا العامة هي التي تدخل حتما كقدر متيقن ضمن ما ثبت للفقيه من ولاية. فإذا تشكل عندي هذه الثلاثة، أنا جزأتها حتى تكون واضحة. أصل مبدأ ثبوت الولاية العامة للفقيه كون هذا المبدأ ثابتا لا على نحو العقد الإيجاب بل أيضا على نحو عقد السلب. وثالثا أن يصنف الجهاد من الشؤون العامة في هذا السياق. بهذه العناصر الثلاثة تثبت ولاية الفقيه على أمر الجهاد، ويثبت اشتراط إذنه في الجهاد في عصر الغيبة، وهذا واضح. إذا في نقاش في هذا الكلام، هذا كلام تام على القاعدة. إذا في نقاش في هذا الكلام هو مبنائي، يعني من لا يؤمن بالولاية العامة للفقيه هذا الدليل لا معنى له عنده، وهذا واضح طبيعي ليس له معنى عنده. إذا شخص يؤمن بالولاية العامة للفقيه فمن الطبيعي أن يكون هذا الاستدلال تاما. وبهذا يظهر طبقا لهذا الوجه يظهر أنه لا فرق في دليل الولاية العامة للفقيه بين الجهاد الابتدائي والدفاعي، لأن كما الجهاد الابتدائي من الشؤون العامة كذلك الجهاد الدفاعي شأن عام. فما يخطر في الأذهان أن الجهاد الدفاعي لا علاقة له بإذن الحاكم الشرعي، وأنه ليس هناك حاجة إلى أخذ إذنه في الجهاد الدفاعي، هذا غير صحيح. لأنه إذا بنيت أنت على الولاية العامة للفقيه أيضا الشؤون الدفاعية هي من الشؤون العامة المجتمعية، والمفروض أن دليل الولاية يشملها. إذا لا فرق وفقا لدليل الولاية العامة للفقيه بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي، إذ كلاهما من الشؤون العامة التي تندرج ضمن إطلاق دليل الولاية الثابت للفقيه. نعم، في بعض الموارد يكون هناك دفاع شخصي، الدفاع الشخصي لا علاقة له بالشؤون العامة فلا يندرج ضمن دليل الولاية العامة للفقيه، أو ربما يتعذر استئذان الفقيه كما لو اعتدى العدو ولا يمكن التواصل مع الفقيه لأخذ إذنه، وهذا أمر آخر ليس مورد بحثنا يعني في هذا الإطار. إذن بناء عليه دليل الثاني دليل الشيخ النجفي تام بنائيا، فكل من يبني على أدلة الولاية العامة للفقيه نعم بإمكانه أن يرجع إلى هذا الدليل ويكون تاما لا نقاش في تماميته، وهذا واضح. نعم، من لا يبني كما قلت على الولاية العامة للفقيه لا معنى لهذا الاستدلال عنده حينئذ، سالب انتفاء الموضوع إذا صح التعبير. الدليل الثالث الذي يمكن أن يطرح أو قد طرح بالفعل أيضا لإثبات شرط إذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في الجهاد، وهو ما ذكره السيد الخوي وصدعه تحت عنوان مرجعية قانون الحسبة. مرجعية قانون الحسبة هذا ذكره السيد الخوي، رغم أن السيد الخوي لا يلتزم بالولاية العامة للفقيه، لكن على قانون الحسبة استطاع أن يثبت ولاية الفقيه في أمر الجهاد. السيد الخوي تمكن من أن يثبت ولاية الفقيه في أمر الجهاد لا من باب الولاية العامة، لأن السيد الخوي لا يؤمن بالولاية العامة للفقيه وهذا واضح، وإنما من باب آخر أثبته وهو باب الحسبة. كيف؟ قال عدم تصدي الفقيه حتى لو تصدى غيره، عدم تصديه هو يوجب الهرج والمرج، يوجب عدم تنفيذ أمر الجهاد بشكل صحيح. يعني بمعنى سيد الخوي يقول إذا أنا لم أعطي الفقيه ولاية في باب الجهاد بالخصوص، في مسألة الجهاد بالخصوص، يلزم الهرج والمرج وكل واحد بروح يسوي ما يريد في الجهاد، فلا ينفذ الجهاد ولا تنفذ أحكام الله في الجهاد. ففي مثل هذه الحال ينبغي الالتزام بولاية الفقيه، ولهذا لزم أن يتصدى الفقيه مستشيرا أهل الخبرة في أمر الحرب والعساكر ويمشي أموره كما يذكر السيد الخوي. طبعا على هذه الطريقة من استدلال السيد الخوي ينبغي السيد الخوي يقول بالولاية العامة للفقيه، يعني تعرفون أن بعض أدلة الولاية العامة للفقيه عند بعض الفقهاء على الأقل هو الحسبة. نعم، دليل الحسبة لا يعطي إطلاقا في دليل الولاية بعكس الأدلة الأخرى، يعني دليل الحسبة يقتصر على القدر المتيقن، يوجب الهرج والمرج، يوجب عدم التنفيذ بشكل صحيح، هذه المفاهيم. بينما إذا تمسكنا بإطلاق دليل الولاية كما في مثلا مقبولة عمر بن حنظلة، هناك في إطلاق، الإطلاق يسمح لي بالتوسع إلى أكبر حد ممكن، وهذا هو الفرق ما بين الاستدلال على ولاية الفقيه العامة بالأدلة اللفظية التي تحمل إطلاقا وبالأدلة شبه اللفظية التي لا تحمل مثل هذا الإطلاق، وهذا معروف في بحث أدلة الولاية العامة للفقيه يمكن مراجعته. إذا السيد الخوي هكذا قال، قال نتمسك بولاية الفقيه على أمر الجهاد لا من باب الولاية العامة ولا من باب الحسبة. هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوي غير تام حقيقة، يعني حتى لو قبلنا بولاية الفقيه من باب الحسبة، احنا لا نتكلم الآن في المبنى، نتكلم في البناء، نتكلم في البناء، هذا الوجه غير تام على إطلاقه. يعني لا يمكن أن نتمسك ونقول بقول مطلق نعطي فتوى يشترط تصدي الفقيه لأمر الجهاد إلى آخره. لا شك في لزوم تصدي الفقيه في بعض الموارد، يعني هذا الدليل يعطيني لزوم تصدي الفقيه في بعض الموارد ويعطيني عدم إمكان التصدي بدون إذنه في بعض الموارد، هذا واضح في الجملة واضح. أحيانا ربما بسبب أو بآخر يكون عدم تصدي الفقيه يلزم منه الهرج والمرج، أحيانا نعم يلزم منه عدم تطبيق الشريعة كما ينبغي، هذا صحيح ما لا أحد يناقش في هذا، لكن هل هذا بنحو مطلق؟ الأمر ليس كذلك دائما. هذا من السيد الخوي تدخل في الصغرى، لا دليل يثبت أن تدخل الفقيه سيكون دائما إنقاذا من الهرج والمرج، يعني تدخله هو الذي ينقذ الهرج والمرج، لا، تدخله بمعنى الولاية، تدخله بمعنى الولاية. هذا دليل السيد الخوي. سأعطي مثال، في بعض الأحيان كما يجري هذا الدليل في حق الفقيه يجري في حق غيره، يعني مثلا عدم تدخل شخصية سياسية معينة لها نفوذ اجتماعي، عدم تدخلها وإعطاء ولاية وتصدي أيضا يلزم منه الهرج والمرج، فينبغي أن نقول بوجوب باشتراط إذن المتصدين السياسيين الذين يعني يكون لهم جمهور في الساحة. ما أريد أن أقول أن كلام السيد الخوئي فيه تدخل في الصغرى، ليس دائما إذا لم يتصدى الفقيه لا تطبق الشريعة، ربما يكون هناك مجموعة من المتدينين الذين يتولون أمر الجهاد وهم يقلدون الفقهاء ويعملون ومتشددون في تقليد الفقهاء في هذا الزمان، ربما أقول نريد، قد تجد أحيانا بعض المتدينين أكثر تشددا في الالتزام الديني مع المعذرة من هذا التعبير من بعض المشايخ، قد يكون متشددا وعنده التزام ديني فممكن يكون متولين لأمر الجهاد وملتزمون دينيا ويقلدون المراجع، ولا يوجد مفهوم الولاية هنا للمرجع، يوجد مفهوم التقليد، مفهوم التقليد يختلف عن مفهوم الولاية. فليس دائما إذا لم يتصدى الفقيه لا تطبق الشريعة، نعم في بعض الموارد لا نشك في ذلك، لكن هل هو دائم حتى نقول بأنه يلزم الهرج والمرج أو يلزم عدم تطبيق الشريعة إذا لم يتصدى الفقيه وتكون له الولاية الحصرية في باب الجهاد؟ لا، نحن نتكلم على مقياس دليل الحسبة، أرجو الانتباه، لا على مقياس أدلة ولاية الفقيه العامة التي تملك إطلاقا، هذا بحث آخر، هذا تقدم في الدليل الثاني. إذا ينبغي التأمل فيما ذكره السيد الخوي على مستوى البناء، بصرف النظر عن صحة المبنى على مستوى البناء ينبغي التأمل في هذه القضية، فليست على إطلاقها، وإطلاق السيد الخوي هنا في المقام نوع تدخل في الصغرى لا في الكبرى. ولو سلمنا بدليل السيد الخوئي، هذا الدليل كما يجري في الجهاد الابتدائي هم يجري في الجهاد الدفاعي، يجري في الجهاد الدفاعي، لأن نفس الكلام الذي يقول السيد الخوئي أيضا كان يطبق في الجهاد الدفاعي. الآن إذا عندي أرض محتلة مثل فلسطين المحتلة، إذا أي شخص يروح يقاتل كما يريد ممكن يقاتله على غير الطريقة الشرعية على نفس المعيار، يا مام هذا جهاد دفاعي ليس جهاد ابتدائي، جهاد الدفاعي هو الدفاع عن بلاد المسلمين، مش يعني الابتدائي يعني أول من يطلق الرصاصة، هؤلاء المقاومون الذين يقاومون في فلسطين هؤلاء جهاد دفاعي ليس جهاد ابتدائي، حتى لو كان هو الذي يبدأ بإطلاق الرصاصة في عملية أمنية أو عسكرية معينة هذا جهاد دفاعي، وبالتالي ممكن أيضا أن تنطبق عليه نفس معايير استدلال السيد الخوئي. فإذا دليله لا ينحصر في الجهاد الابتدائي، بل مفترض أن يقال على مبنى السيد الخوئي أن الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي يفترض أن يكون بإذن الفقيه الجامع للشرائط. هذا إذا لاحظنا أن دليل العمل الفقيه وكذلك الدليل الثالث هذا لا فرق فيهما بين الابتدائي والدفاعي، ولاحظنا أن الدليل الأول لو تم أيضا لا فرق فيه بين الجهاد الابتدائي والدفاعي، حتى الآن ما عندنا شيء فروق بين الجهاد الابتدائي والدفاعي في قضية حضور المعصوم ولا في قضية حضور أو تصدي الحاكم الشرعي وأخذ إذنه. الدليل الرابع الذي طرح في المقام أو قد يطرح في المقام للاستفادة منه في إثبات اشتراط إذن الحاكم الشرعي في عصر الغيبة في أمر الجهاد، وهو التمسك بأصالة الاشتغال. وما المقصود بأصالة الاشتغال هنا؟ المقصود تطبيق قانون دوران الأمر بين التعيين والتخير الذي درسناه في علم الأصول في ملحقات مباحث العلم الإجمالي. إذا دار الأمر بين التعيين والتخير تعين أن نقوم بالفرد المعين، لأن الفرد المعين يفرغ الذمة، بينما الفرد الثاني الذي لا يحتمل فيه التعيين لا يفرغ الذمة لاحتمال أن الحكم هو معين وليس مخيرا، وهذا درسناه جميعا في علم الأصول، ولهم مسالك فيه، وأحد أشهر المسالك الموجودة فيه القول بأصالة الاشتغال، ومعنى أصالة الاشتغال أن تأخذ الفرد المعين وليس الفرد غير المعين. طيب كيف تقريب الاستدلال بأصالة الاشتغال في المقام؟ أن يقال إنه يحرز أنه لا بد أن يكون هناك قيم على أمر الجهاد، لا بد أن يكون هناك من يقوم بأمر الجهاد، وهذا واضح حتى لا تقع فوضى. إذا ما في قيم على أمر الجهاد، كيف هل الجيش يسيس أموره؟ هل القتال الذي قد يمتد لسنين؟ ونحن هنا يقول هذا الاستدلال، ونحن هنا يدور أمرنا بين أن يكون القيم هو الفقيه بنحو التعيين، أو الفقيه أو غيره بنحو التخيير. يعني في احتمال في الشريعة أن الذي يتولى أمر الجهاد هو الفقيه فقط، في احتمال أنه في الشريعة الذي يتولى أمر الجهاد أعم، ممكن يكون الفقيه مخير بين أن يكون فقيها، المسلمون مخيرون بين أن يجعلوا متولي أمر الجهاد فقيها وبين أن يجعلوا متولي أمر الجهاد شخص غير فقيه، مخيرون بنحو التخيير. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، نرجع إلى المبنى في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في أصول الفقه، الذي هو عبارة عن أصالة الاشتغال، وأصالة الاشتغال عمليا تقتضي التعيين. تعيين ماذا؟ يعني الفرد المعين المشترك بين التعيين والتخيير، من هو؟ اللي هو الفقيه، فيؤخذ بولاية الفقيه على أمر الجهاد حينئذ وتنفى ولاية غيره. هذا تقريب الاستدلال بأصالة الاشتغال. يعني ما عندي أدلة لفظية، ما عندي أدلة شبه لفظية، لا عندي الروايات الخاصة في المقام، لا عندي الأدلة الولاية العامة للفقيه، وليس عندي أدلة الحسبة، أرجع إلى هذا، ونتيجته تكون الفقيه. طبعا هذا الوجه هو دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وتمسك فيه في أكثر من موضع في الفقه، كما تعرفون أحد أشهر المواضع التي تم التمسك فيها هو بحث تقليد الأعلم. في العام الماضي لما بحثنا عن تقليد الأعلم في 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 لقاءاتنا تعرضنا وتعرضتم أيضا لأدلة لدليل التعيين والتخيير الذي طرحه حتى أمثال السيد الخوئي أيضا في باب لزوم تقليد الأعلم. طيب إذن هذا الوجه يتمسك فيه في أكثر من موضع. نفترض أنه في عندي شك. طيب إذا شخص جاء وقال أنا ما عندي شك، أنت اخترعت هذا الشك، أنت اخترعت الشك بين الأعلم وغير الأعلم، أنا ما عندي شك في الأعلم حتى في غير الأعلم، ما عندي شك، ما الموجب أن أجري قاعدة الاشتغال؟ ما في موجب، ما هو مفروض جريان قاعدة الاشتغال دوران الأمر بين التعيين والتخيير. أنا لا يدور عندي الأمر، أنا عندي مطلقات، عندي عمومات، عندي نصوص تشترط العدالة وإجراء الشرع فقط، لا تشترط الفقاهة، لا تشترط التفصيل من هذا القبيل، ما عندي شيء من هذا. لماذا تصل الأمور مع وجود الدليل إلى افتراض الشك؟ لا، ليس عندي شيء، وعندي أدلة مطلقة، أدلة المطلقة أتمسك بها وخلاص كافي. إذن نحن لا نشك. قد تقول لي ألا يوجد شك؟ احتمال، نعم، الشك الافتراضي، شك المنطقي 1%، 1 بالألف، هذا لا قيمة له. إذا هذا الشك له قيمة جرت الأصول العملية في كل موارد قيام الأدلة والأمارات أصلا، لأنه في كل موارد قيام الأدلة والأمارات عندك شك 1 بالألف أن يكون دار الأمر بين تعيين وتخيير. بل ربما شخص يقول أكثر من ذلك، إذن وعليه هذا الاستدلال مبني على فرضية الشك. إذا شخص لديه شك، دار الأمر عنده شك حقيقي بين الفقيه وغير الفقيه في تولي أمر الجهاد، نعم لا بأس يرجع إلى ذلك، وهذا ما في مشكلة. أما شخص ليس عنده شك، يقول لك أنا عندي مطلقات وعندي عمومات وعندي مقتضيات البناءات العقلائية، ليش بدي أنا يعني يحصل لي شك؟ أصلا ما عندي شك، عندي شك افتراضي، شك احتمالي، شك منطقي صرف، وهذا لا قيمة له في باب الفقه كما هو واضح كما هو معروف. فإذا لا معنى لهذا الاستدلال. بل ممكن شخص يزيد أكثر، يقول في بعض الموارد ممكن نقول ببعض احتمال التعيين قد يكون لصالح غير الفقيه. مثلا لو كان الفقهاء الموجودون أقل خبرة في السلم، في الحرب، في تطبيق الكليات الفقهية على موضوعاتها الجزئية، ما عندهم خبرة بعصرهم، ما عندهم خبرة بالموضوعات الخارجية، أقل خبرة من أحد العدول المؤمنين الخبراء في هذا الشأن المتدينين. وممكن واحد يقول لك أن يدور الأمر عندي بين التعيين والتخيير، بالعكس، بين هذا المتدين الخبير وبين هذا الفقيه الذي هو فقط يعرف الكليات ولا يمكن أن نسلمه أمر الجهاد، رح يخرب أكثر مما رح يصلح. دوران الأمر حينئذ قد يفضي إلى إثبات التعين لغير الفقيه. يعني لا يصح تعميم الصورة لتمام الفروض المحتملة. يعني على رأي مثل السيد الخوئي الذي ينكر الولاية العامة للفقيه، لو حكمنا بشرعية نظام ما في عصر الغيبة كما يذهب إليه الشيخ شمس الدين مثلا في موضوع ولاية الأمة على نفسها، حكمنا بشرعية نظام ما في عصر الغيبة وهذا النظام لم يكن على رأسه فقيه، كيف يمكن جعل أمر الجهاد بيد الفقيه والدولة التي هي شرعية حسب الفرض ليس بأمرها يد الجهاد؟ هذا يلزم منه مثلا ارتباكات، أو يلزم منه خلل مثلا في 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 نظام إدارة البلاد. ممكن شخص يقول لك في هذه الحالة أنا ما يحصل عندي أصلا احتمال التعيين في 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 أن يكون أمر الجهاد بيد هذه الدولة الشرعية لا بيد الفقيه، إذا بنينا على دولة شرعية خارج سياق ولا العمل الفقيه أو خارج السياقات المعروفة في الفقه. إذن أرجو الانتباه جيدا، نحن هنا نتدخل في الصغرى دائما، الصغرى ليست منضبطة يرجع فيها، أحيانا قد تكون لصالح تصدي الفقيه، أحيانا قد تكون لصالح تصدي غيره. وعليه هذا الوجه لو تم أيضا يثبت إذن الفقيه في الجهادين الابتدائي والدفاعي، لأن دليل هذا الوجه يشمل الجهاد الابتدائي والدفاعي معا، لا موجب لأن نخصص شرط إذن الحاكم أو شرط إذن المعصوم بالجهاد الابتدائي دون الدفاعي، بل حتى الدفاعي أيضا يجب أن يكون مشروطا بإذن المعصوم لو تم شرط إذن المعصوم، أو مشروطا بإذن الحاكم الشرعي لو تم شرط إذن الحاكم الشرعي. وبهذا ظهر أنه لا يوجد حتى الآن دليل خاص على شرطية إذن الولي الفقيه في أمر الجهاد، وأن الوجه مبنائي منحصر بدليل الولاية العامة للفقيه. كل من ثبتت له الولاية العامة للفقيه ثبتت له ولاية الجهاد، لأن الدليل يشمل بلا فرق بين الابتداء والدفاع. وعلى تقدير أنه لم يثبت لك الولاية العامة للفقيه ليس عندي ما يدل على اشتراط أخذ إذن الحاكم الشرعي. نعم نحن نأخذ فتوى، هذا أمر آخر، أما تصديه وشرط ولايته خارج سياق مثل نظرية الولاية العامة للفقيه لا معنى له في مثل هذه الحال، فأرجو الانتباه. لكن قد يجي شخص ويقول نحن نطرح مقاربة، يعني قد أطرح شيء هنا مقاربة تختلف عن السياقات المتقدمة، ونطرح شرط إذن من له السلطة في المجتمع، شرط إذن من له السلطة الشرعية في المجتمع كائنا من كان حسب مبناك الفقهي في الفقه السياسي الإسلامي. دعوني فقط أشرح مقدمة لهذه المقاربة وبعدين أوضحها بشكل، يعني نصل إليها بشكل مباشر. تعرفون أن العديد من العلماء في العصر الحديث صاروا يتكلمون عن فقه فردي وفقه مجتمعي، أحيانا يعبرون فقه فردي شخصي وفقه مجتمعي عام، أحيانا يعبرون فقه خاص فقه عام. يقصدون بالفقه العام فقه الدولة، فقه السياسة، فقه الاجتماع. فقه الخاص يعني فقهك أنت في العبادات، في المعاملات، في التجارات مع الناس. وتم تنشيط هذه المقولات إلى أن صار عندنا تقريبا مثل في كثير من الأطروحات المعاصرة نوعين من الفقه. وإلا قبل هذه الفترة، قبل 60-70 سنة الأخيرة، لا نجد بشكل واضح أو بشكل جلي تفكيك بين نوعين من الفقه عند الفقهاء. ليس هناك إثنينية، والله في عندنا فقه عام وفقه خاص، هذه الفكرة مش واضحة كثيرا خاصة في الفقه الإمامي. طيب، كثير من العلماء الذين قسموا الفقه إلى فقه فردي وفقه اجتماعي، كثير من العلماء قسموا الفقه إلى فقه خاص وفقه عام اليوم، إلى أن وجدنا مثلا السيد الخميني يتكلم يشير إلى هذا الموضوع في إشارات أطلقها في أواخر حياته كما سألمح إلى ذلك بعد قليل. طيب، في تلك الإشارات قد يستوحى أنه ما عندنا شيء اسمه فقه خاص وفقه عام. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول لا يوجد فقه خاص وفقه عام، لا أريد أن أقول كل الفقه خاص، ولا أريد أن أقول كل الفقه عام، بل أريد أن أقول كل الفقه خاص وعام بضرب من الأشكال. هذا التفصيل تفصيل منهجي فقط وليس تفصيل حقيقي في روح القضية الفقهية. عندي فقه واحد، لكن ليس هو الفقه الفردي بالشكل الذي كان سابقا، بل هو الفقه الذي يحمل البعد الفردي والمجتمعي في لحظة واحدة. إذا أردت أن أعبر يعني أشبه بالكثرة في عين الوحدة كما يعبرون في الفلسفة. دعونا نوضح فقط بأمثلة مبسطة. مثلا لو فرضنا أن الفقيه يتشدد في أمر الطهارة، يقول مثلا يجب كذا ويجب كذا في أمر، طبيعي أنه إذا أراد الإنسان يعني يغتسل للجنابة مثلا سوف يحتاج إلى مياه كثيرة، المواطن، كل مواطن هنا ينظر إلى حياته الفردية، هو حياته الفردية أنه يغتسل، هو هذا مسألة شخصية، ولا يأخذ بعين الاعتبار حجم التأثير الاقتصادي، حجم التأثير العام لهذه الفتوى، يعتبر نحن بنعتبرها فتوى فردية هذه. لكن ممكن من وجهة نظر أخرى يقال لك هذه فتوى ليست فردية، لأن ما في عندنا شيء اسمه شيء فردي، لأن الشيء الفردي عندما تلقيه على جميع الأفراد يصبح ليس فرديا، يصبح مجتمعيا عندما يراد أن يتحول إلى ظاهرة. ممكن من وجهة أخرى يقال لو ذهبت إلى المسؤول عن المياه في هذه الدولة أو تلك، ربما هذه الفتوى البسيطة أو اجتماع فتاوى بسيطة يمكن يؤثر نسبيا على صرف المياه في هذا البلد، إذا تقول افعل كذا أو افعل كذا، والعكس هو الصحيح، إذا تقول مثلا حاول أن تقتصر في أمر الغسل أو في أمر الوضوء على أقل مقدار من المياه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعني يتوضأ بمقدار بسيط، وهذا أجره أجر بعض يعني أجرى بعضهم على التلفاز أيضا اختبارات الذين يتوضؤون بطريقة تبقى يعني بطريقة، في طريقتين في الوضوء، واحدة تأخذ حجم استهلاك ماء كثير واحدة ما تأخذ حجم استهلاك ماء كثير. إذا ما في عندي شيء اسمه مسألة فردية محضة، إذا في بيكون شيء موردي، غالب الفقه له بعد فردي وله أيضا تأثيرات ذات طابع أوسع من الفرد نفسه. فلنأخذ مثلا مثال آخر، طهارة مطلق، نجاسة مطلق غير المسلم، قد واحد يتصور أنا مسألة شخصية أنه أنا أقول بنجاسة أو أقلد من يرى مطلق غير المسلم نجس، فهذه مسألة شخصية يعني ما شو العلاقة بالأمور العامة، لكن أنت لو نظرت إليها من الأعلى تصورت عشرات الجاليات المسلمة المنتشرة في العالم بعشرات الملايين من الناس وأخذت تجربتهم، ستجد أن مثل هذه الفتوى تترك تأثيرا على حياتهم، تترك تأثيرا كمجموع طبيعة اختيارهم لأعمالهم. بعد 50 سنة سترى أن المسلمين متواجدين في هذا النوع من الأعمال والوظائف دون تلك النوع من الأعمال والوظائف، تترك تأثير على طبيعة علاقاتهم الاجتماعية، والعلاقات الاجتماعية تترك تأثير على ثقافتهم، تترك تأثير على حياتهم الاقتصادية. هي ليست فتوى شخصية. شو يعني فتوى شخصية؟ ما معنى فتوى شخصية؟ كل فتوى شخصية تقريبا خلينا نقول 90% من الفتاوى الشخصية هي بالنهاية لها تأثير مجتمعي، لها تأثير سياسي، لها تأثير اقتصادي، ما شئت فعبر، على جمهور حقل كبير من الناس. حتى أنا إذا الإخوة يذكرون في بحث قاعدة التسامح قلت ما عندنا شيء أنه نحول قاعدة التسامح نبسطها نقول هذه مسألة شخصية، واحد يعني بيذكر الله 3-4 مرات، ما في شيء اسمه بيذكر الله 3-4 مرات. أنت انظر لها على مستوى ثقافة مجتمعية، عندك عشرات ومئات الروايات التي هي مشمولة لقاعدة التسامح، تتحول إلى ثقافة مجتمعية. على سبيل المثال يكره التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة، المعاقين يكره التعامل معهم، تاجر معهم، وهذا موجود في رواية، والرواية تعلل تقول لأنهم أظلم الناس. طيب هذه الرواية تعمل تجري فيها أنت قاعدة التسامح، ماذا يعني؟ يعني أنت خلقت ثقافة اجتماعية تجاه الأشخاص المعاقين، المعوقين، المصابين، الجرحى. ما في شيء اسمه قاعدة تسامح هكذا أنه مسألة شخصية. يعني ليش أنتم تتشددون في قاعدة تسامح؟ هي شوية أذكار، واحد يسوي ذكر، يقرأ الدعاء الفلاني، وين المشكلة؟ بنية الاستحباب. لا لا، هي أحيانا القضية ليست دائما على هذا الشكل، وإنما أحيانا تترك تأثير اجتماعي. الروايات ولو كانت ضعيفة الإسناد، الروايات الثلاث المعروفة لأبي الربيع الشامي في أنه لا تناكح، وغير أبي الربيع أيضا، لا تناكح الديلم وتتاجر مع الديلم ومع الكرد ومع الترك ومع الزنج ومع السودان ومع، وهذه مسألة اجتماعية أنت تطبق قاعدة تسامح فيها، تقول لي هذه مسألة فردية، لماذا تضخمون قاعدة تسامح؟ هذه تخلق ثقافة مجتمعية. فما عندي شيء اسمه فردي 100%. من هنا نرى أن الفتوى لو كانت فردية بسيطة لكن لها مساس في الغالب بالشأن الاجتماعي العام، بالشأن العام. لا يمكن تماما فصل الجانب الفردي في الفقه عن الجانب الاجتماعي، بل هما مندمجان ببعضهما البعض. إذا أدركنا هذه القضية يمكن للإنسان أن يقسم قضايا الفقه الإسلامي وتطبيقاته إلى قسمين آخرين. واحد، الآن انتبهوا جيدا، مسائل فقهية توكل شؤون تطبيقها إلى أحد المكلفين، أي أنه بهذا المعنى تكون فردية، فردية بمعنى يوكل شأن تطبيقها إلى أحد المكلفين. المكلف هو الذي يقوم بحساب تطبيق هذه الفتوى، المكلف هو الذي يقوم ب يعني مراعاة شروط تطبيق هذه الفتوى، فنسميها فردية بهذا المعنى. إذا صار عندي سابقا تطبيق تقسيم فردي مجتمعي بمعنى آخر، وقلت هذا التقسيم ليس صارما متداخل فردية مع الاجتماعية. لكن ممكن طرح تقسيم ثاني للفردي والاجتماعي بملاحظة أمر آخر، وهو أمور يمكن إحالة تطبيق لأحد المكلفين وأمور لا يمكن إحالة تطبيق لأحد المكلفين. ما يمكن إحالة تطبيق لأحد المكلفين نقول هذه مسألة فردية، يعني مثلا شككت أن هذا الماء الذي أمامي نجس أو طاهر، أجري أصالة الطهارة أو أجري استصحاب الطهارة، من الذي يجريها؟ يجري المكلف نفسه، أصحاب الطهارة في الموضوعات، أصالة الطهارة هنا في الموضوعات لا في التي تنتج أحكاما فقهية في الكليات. الفقيه هنا في هذه الحال يقول الموضوع الخارجي أيها المكلف، الموضوع الخارجي موكل إليك أنت أيها المكلف الفرد، أنت عليك أن تدرس ملابسات الموضوع وتطبق القاعدة الشرعية التي أعطيك إياها أنا الفقيه، أنت روح طبق الحكم. هذا نعم يمكن بوجه من الوجوه نسميه فقه فردي. ما معنى فقه فردي؟ بمعنى أن الفرد هو الذي يأخذ الفتوى ويتصرف بها على أرض الواقع، هو فقه يتوكل الأفراد تطبيقه وإجراءه، بيدهم أمر إجراءاته لا أمر فتواه، الفتوى من الفقيه. النوع الثاني من القضايا التي نسميها الفقه غير الفردي لكن بمعنى آخر هذه المرة كما قلت، مثلا عندي دولة مثلا غاصبة لبلاد المسلمين في الكيان الصهيوني، لا يوجد عندي نص قرآني أو من السنة على محاربة هذه الدولة بالاسم، عندي قاعدة عامة الدفاع عن بلاد المسلمين إذا لم يكن في ذلك مفسدة أكبر من المصلحة، هذه قاعدة كلية. مثلا الفتوى هكذا، يجب عليكم أن تقاتلوا العدو إذا لم يكن في مقاتلته مفسدة. هنا هذه المسألة توكل لأحد المسلمين أو توكل للعنصر الجمعي بينهم اللي هو الذي نعبر عنه بالدولة بالسلطة التي تعبر عن الناس. هنا مثلا ممكن زيد يأتي، إذا قلنا هذه مسألة فردية، زيد يقول أنا شخصت لا توجد مفسدة يجب أن أقاتل، ذاك يقول لا أنا شخصت في مفسدة لا يجب أن يقاتل، وكل واحد يسوي لنفسه تشخيص. في قضية طهارة الماء المعين هذا أو ذاك يرجع الأمر للمكلف نفسه، لكن عندما توكل قضية عامة إلى أحد الناس كي يختار كل واحد منهم موقفا أو يختار كل واحد منهم رأيا أو يحدد كل واحد منهم مصلحة أو مفسدة في الإقدام أو الإحجام، في هذه الحال الأمر يختلف. هناك في المسائل طهارة الإناء لا يوجد محذور من إيكال الأمر إلى الأحد، أما هنا يلزم الهرج والمرج في كثير من الأحيان، نوعا يلزم الهرج والمرج، النوع هو يلزم منه الهرج والمرج، هذا يقاتل ذاك. ولذلك لا تجد في بناءات العقلاء، لا تجد أن القضايا العامة تحال إلى الأفراد، القضايا العامة تحال إلى من يتولى الشؤون العامة مش إلى الأفراد بما هم أفراد. هذا النوع من الفتاوى والأحكام إذا ألقيناه إلى أحد المكلفين يلزم الفوضى على مستوى التطبيقات الخارجية، يلزم اضطراب أمور الناس، لهذا الدول لا تقبل في ذلك. بذلك الدول تقول نحن نقرر في القضايا العامة، مش زيد لوحده وطلع معي قاتل يفتح جبهة. الدولة بهيئتها بما هي دولة، بالهيئة الاتصالية لها بما هي دولة، على أي صيغة في الفقه السياسي أنت تسير براحتك، هذا مش موضوعنا. موضوع أن هذه الدولة التي تمثل سلطة شرعية تعبر عن الناس هذه هي التي تقرر، ما في الدول أن القضايا العامة يترك الأفراد يقرروا فيها. نعم يعبر عن رأيه، يعبر عن رأيه، هذا ما في مشكلة، ممكن وممكن يسوي ضغط على الدولة أيضا، هذا بحث آخر. لكن من الذي يقرر في نهاية الأمر؟ ما دامت الدولة هذه أو هذه السلطة أو هذه الفئة تملك سلطة شرعية، ما دامت هي التي تقرر، إذا تغيرت يقرر غيرها، هذا بحث آخر. هذا النوع من الأحكام نقول هذا أحكام غير فردية، على خلاف قضية طهارة هذا الماء أو ذاك الماء، تلك قضية فردية مرجعيتها مرجعية الفرد، ممارسة فعل التطبيق فيها فيهم. بهذا نخرج بعد أن أبطلنا وجود فقه فردي وفقه عام اجتماعي منفصلين عن بعضهما بالمعنى الأول، نخرج مرة جديدة بوجود فقهين من هذا النوع لكن بمعنى آخر، يتبلور عبر هذه القاعدة التي هي وفق البناء العقلائي، كل حكم شرعي إذا أوكلته إلى أحد المكلفين في التطبيق يلزم منه الهرج والمرج نوعا، يعني غالبا في الأعم الأغلب، ولا يكون تحديده الموضوعي بيد الناس بل بيد شخص آخر، ها؟ هذا الحكم إذا أوكلته إلى أحد المكلف يلزم منه الهرج والمرج، هنا لا يكون أمر تحديده بيد الأحد، كل حكم إذا أوكلته إلى الأحد لا يلزم منه محذور، يكون شأنه راجع للأحد، راجع لهذا المكلف ولذاك المكلف. ليش؟ لأنه لا يوجد دليل على ولاية أحد على أحد في أمر التطبيق هنا. وفي ظني أن هذه القاعدة ينبغي، إذا لاحظتم أدبيات فقهاء المسلمين، ينبغي أن تكون قاعدة شبه متفق عليها. إذن لا يوجد فقه فردي خاص وفقه اجتماعي عام، بل هما في حالة دائمة أو غالبة من الدمج والانصهار. لكن يمكن أن نؤسس لفقه فردي خاص وفقه اجتماعي عام بمعنى آخر. الفقه الفردي هو الفقه الذي يمكن أن يحيل فتاواه وأحكامه ميدانيا إلى أحد المكلفين، ليكون أمر هذه الفتاوى بيدهم، لا يحتاجون أن يراجعوا غيرهم. أما الفقه غير الفردي فهو الفقه الذي لا يمكن إيكاله إلى أحد المكلفين، إذ يلزم منه الهرج والمرج، فالبت فيه لابد أن يكون من جهة جامعة، ليس من جهة أفراد، بل من جهة جامعة في الاجتماع، في الاجتماع السياسي، في الاجتماع الاقتصادي. من هذا الفقه العام غير الفردي نأتي الآن لنطبق، هذه كانت مقدمة فقط، نأتي الآن لنطبق، ندخل إلى فكرتنا الرئيسية حول قضية الجهاد. الفقهاء مثلا في كتابي القضاء من جهة والاجتهاد والتقليد من جهة أخرى يقولون الفتوى هي الحكم الكلي على الموضوع الكلي. الفقيه يقول يحرم شرب الخمر، ويقول يحرم شرب، ولا يقول يحرم شرب هذا الخمر أو هذه الخمر، يقول يحرم شرب الخمر. لا يتكلم الفقيه بأسماء الإشارة هذا وهذه، وإنما يأخذ الشرب كمفهوم كلي، ويأخذ الخمر كمفهوم كلي، ويأخذ الحرمة أيضا، يضع الحرمة الكلية على الموضوع الكلي، فيقول لك الحكم بالحرمة مترتب على الشرب المتعلق بالخمر. من الواضح هنا أن المصداق الخارجي ليس من شأن الفقيه، بينما في القضاء لا، المصداق الخارجي من شأن القاضي، لذلك القاضي يستخدم اسم الإشارة، يقول هذا المال لزيد وليس لعمر. إذن فبينما كان المفتي يضع الحكم الكلي على الموضوع الكلي، القاضي يطبق الحكم على المصادق الخارجية على أرض الواقع، وهذا هو جوهر الفرق بين الفتوى والحكم، فتوى المفتي وحكم القاضي. هنا يمكننا أن نضع القضايا التي لا يمكن إيكالها إلى الآحاد، أو ما نسميه القضايا العامة، أو ما كان يسميه مثلا الشيخ شمس الدين فقه المجتمعي، هذه نضعها بيد من له السلطة الشرعية التي تدير القضايا العامة في المجتمع. هذا هنا لا يمارس الحاكم الذي بيده السلطة الشرعية موقع المفتي، لا يكتفي بإطلاق الفتوى الكلية، بل يقترب من القاضي ليحدد هو المصداق ويحدد موقفه من المصداق، وبهذه الطريقة يرتفع الهرج والمرج، ولا أقل هي إحدى الطرق الممتازة حتى الآن. عندما نأتي إلى قضية الجهاد نلاحظ أن الجهاد لا يمكن أن يكون فقه أفراد، وهذا تعرضنا له سابقا عندما تكلمنا عن مفهوم الكفائية في الجهاد. رغم أن الكثير من الأبحاث الفقهية تعاملت مع موضوع الجهاد تعامل مع فقه فردي، وذكرنا إذا تذكرون سابقا مسألة أنه الضعف في موضوع المكنة فسروها أنت لوحدك في الجبهة وأمامك اثنين، في حين هي موضوع قوة الجيشين. صحيح أحيانا تعاملوا مع الفقه فردي، لكن هي ليست ذات طابع فردي. هذه القراءة لفقه الجهاد بالمعطى الفردي في تقديري بالغة الخطورة، تؤدي إلى حصول نتائج خاطئة على مستوى الاستنتاج الفقهي العام، في حين خطابات القرآنية المتعلقة بالجهاد خطابات مجتمعية ليست خطابات فردية. ليش؟ لأن الجهاد شأن مجتمعي عام لا يدخل في دائرة الفقه الفردي الذي توكل قضايا إلى أحد الناس. هذا أمر أدعي بأنه عقلائي، أنا لا 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 أخترع نظرية، لا أدعي بأنه عقلائي، بل أدعي بأن الفقهاء مارسوه كثيرا، ولو لم ينظروا بالحرفية هذه مارسوه كثيرا في هذا السياق. حتى مفهوم الحسبة ربما يرجع لديهم إلى شيء من هذا القبيل، لا أكثر ولا أقل. إذا نظرنا من هذا المنظار لقضية الجهاد بأنواعه وأشكاله، لنرصد طبيعة حركة إدارته في مجال السياسي والاجتماعي، نلاحظ أن الجهاد الدفاعي والجهاد الابتدائي من القضايا العامة التي تترتب عليها مصالح ومفاسد عامة، وهذه بطبعها لا يمكن إيكالها إلى أحد الناس. ما فيك أنت أحرار اللي يقرر، أنت قرر حسب اللي يقرر، يروح يجاهد يروح يجاهد، ما يقرر ما يجاهد، وإنما بطبعها توكل إلى سلطة شرعية جامعة للشرائط تشرف على قضية الجهاد الابتدائي والدفاعي معا، باستثناء كما قلت الدفاع الشخصي. بهذا يتبين لي خلاصة الدليل، أنه المقدمة الأولى إن الجهاد ليس من الشؤون الفردية الخاصة، بل من الشؤون المجتمعية العامة التي لا توكل للأفراد. اثنين، وكل ما يكون كذلك، أي من القضايا المجتمعية العامة التي إذا أوكلت للأفراد يلزم الهرج والمرج بحسب البناءات العقلائية، بل بحسب مزاج الفقه، وكل ما كان كذلك يوكل إلى السلطة الشرعية الجامعة للشرائط، النتيجة أمر الجهاد الأعم من الابتداء والدفاع يوكل إلى السلطة الشرعية الجامعة للشرائط. هلا ما هي الشرائط؟ هذا بحث في الفقه السياسي. إذا تتبنى الولاية العامة للفقيه تقول الفقيه المتصدي للولاية العامة. إذا تتبنى الشورى، الشورى مثلا، تتبنى ديمقراطية إسلامية، تتبنى ولاية الأمة على نفسها، بدك إياها، هذا بحث آخر، ليس بحثنا. وبهذا أقول الجهاد الدفاعي أيضا مشروط بإذن السلطة الشرعية. والجهاد الابتدائي أيضا مشروط بإذن السلطة الشرعية، التي تعبر عن الحيثية الاجتماعية للأفراد، للحيثية التفكيكية للأفراد. إذن بهذا يتبين أن ربط الجهاد الابتدائي بالمعصوم لا أساس له يمكن الركون إليه. تحرير في نفس الوقت تحرير الجهاد الابتدائي والدفاعي من أن يرتبط بسلطة شرعية مجتمعية تتولى أمر الشأن العام، هذا أيضا غير صحيح، لأن لاحظنا أن متون بعض الروايات السابقة يشير إلى ذلك، لاحظنا أن البناء العقلائي في هذه القضية يشير إلى ذلك، بل لاحظنا المزاج الفقهي أيضا في عدة مواضع فقهية يشير إلى ذلك. إذن وعليه، بناء عليه، فإن الخلاصة من هذا الاستدلال، الخلاصة إن الشرط الثالث صحيح. إذن الشرط الأول شرط المكنة صحيح بالمعنى الذي فسرناه سابقا، الشرط الثاني شرط حضور المعصوم وإذنه الخاص أو حضور نائبه الخاص لم يثبت، الشرط الثالث شرط إذن السلطة الشرعية على المبنى الذي تبنيه أنت في السلطة الشرعية لا يبعد ثبوت، إذا كانت السلطة الشرعية موجودة، إذا كان المسلمين وضعهم العوض بسلامتك، حتى سلطات شرعية حرب أهلية يعني مثلا لنفترض ما في لا سلطة شرعية ولا يحزون، هذا بحث آخر، نتكلم في حالة وجودها على الأقل، فيوكل الأمر إليها حينئذ. هذا البحث، إذا الشرط الأول صار صحيح، الشرط الثاني غير صحيح، الشرط الثالث صحيح بهذا التقريب الذي بيناه. هذا البحث يجرنا إلى مسألة أخرى في غاية الأهمية، ما حكم الجهاد تحت ظل السلطة غير الشرعية؟ طيب قلنا جهاد تحت ظل سلطة شرعية واضح ما في إشكال فيه، بل قد يكون لازما كما قلنا قبل قليل. طيب ما الموقف من الجهاد تحت ظل سلطة غير شرعية؟ هل له أوجه واحتمالات أو لا؟ وما هي أنواع الجهاد المرتبطة؟ يأتي إن شاء الله الحديث عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.